الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الحكم الواقعي والحكم الظاهري ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري كان الكلام في بيان الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وتلخص عندنا أن كل حكم شرعي أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي فهو حكم ظاهري وإذا كان الحكم لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق فهو حكم واقعي ويمكن لنا أن نعقد فروقا بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي فنقول الفرق الأول أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه عدم العلم بالحكم الواقعي يعني متى الشارع جعل الحلية أصالة الحل الحلية جعل شرعي من قبل الشارع قال موضوعها إذا شككت في أي شيء في الحكم واقعي لهذا قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتبعه مدلول أصالة الحل عند الشك في الحكم الواقعي يكون المجرى هو أصالة الحل كذلك أصالة الطهارة أصالة الطهارة جعلت في مورد الشك في الحكم الواقعي أصالة البراءة جعلت في مورد الشك في الحكم الواقعي أما إذا لم يتحقق شك في الحكم الواقعي بمعنى أن الشارع جعل الحكم كالوجوب على الشيء من دون أن يأخذ فيه عنوان إذا شككت كوجوب الصلاة الشارع قال تجب الصلاة على المكلف لم يقل تجب إذا شككت فالصلاة واجب تجب الصلاة هنا الحكم انصب ابتداء على ماذا؟ على الصلاة بما هي مشكوكة أو بما هي هي
بما هي
هي لهذا نجد أن الشيخ المظفر في أصول الفقه في مقام الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي قال هكذا قال إذا كان الحكم الشرعي ينصب على الشيء ابتداء بما هو فهو حكم واقعي وإذا كان ينصب على الشيء بما هو مشكوك فهو حكم ظاهري بما هو مشكوك يعني عند الشك في الحكم
واقعي
تجب الوجوب انصب على الصلاة بما هي أما صلاة الحل انصبت على الشيء بما هو أو بما هو مشكوك بما هو مشكوك على حد تعبير السيد قدس سره أنه في الحكم الظاهري أخذ في موضوعه عدم العلم، بينما الحكم الواقعي لم يؤخذ فيه عدم العلم، إنما انصب على الشيء بما هو هو. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحكم الظاهري يقع في طول الحكم الواقعي، بمعنى أن العلاقة بينهما علاقة طولية، تقدم وتأخر. أيهما المتأخر؟ هو الحكم الظاهري. أيهما المتقدم؟ هو الحكم الواقعي. ولهذا في مقام تعريف الحكم الواقعي قال قدس سره، في مقام تعريف الحكم الظاهري، هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق. والمراد بالحكم المسبق قلنا هو الحكم الواقعي. إذا لولا وجود الأحكام الواقعية تتحقق أحكام ظاهرية أو لا تتحقق؟
لا تتحقق.
متى يتحقق الحكم الظاهري؟ عندما تشك في الحكم. إذا لابد أولا من وجود حكم واقعي تشك فيه، بعد ذلك يأتي الحكم الظاهري. إذا وجود أو قل جعل الحكم الظاهري يتوقف على مجموع أمرين: الأول وجود حكم واقعي، وثانيا الشك فيه. ولهذا يقال مرتبة الأحكام الظاهرية في طول تحقق الأحكام الواقعية، على نحو القضية اللولائية: لولا وجود الأحكام الواقعية لم يتحقق الحكم الظاهري. الفرق الثالث وهو مستبطن من الثاني أن العلاقة بينهما علاقة العلة بالمعلوم. الأحكام الظاهرية معلولة لمن؟ للأحكام الواقعية. لماذا؟ لأن العلاقة بين الموضوع والحكم تقدم في الحلقة الأولى علاقة العلة والمعلوم. الحكم هو الحكم الظاهري، ما هو موضوعه؟ الشك في الحكم الواقعي. فالحكم الواقعي بما أنه وقع في مرتبة الموضوع، إذا يكون علة لتحقق الحكم الظاهري. وهذا معنى لولا وجود المعلول، لولا وجود العلة لما وجد المعلول، لولا وجود الأحكام الواقعية لما تحققت الأحكام الظاهرية. هذا التوقف لماذا؟ باعتبار أن الحكم الظاهري يتوقف كما قلنا على مجموع أمرين: الأول وجود الحكم الواقعي، والثاني الشك فيه. ما هي موارد الأحكام الظاهرية؟ ثلاثة موارد كلها يصدق عليها أنها أحكام ظاهرية. الأمر الأول الأصول العملية، وهي عبارة عن أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، الاستصحاب بناء على أنه أصل. الأصول العملية أربعة. جميع الأصول العملية تكون من سنخ الأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأن جميعها أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقع. أو لك أن تقول لأن جميعها جعلت في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي، أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي. هذا واضح. رفع عن أمة ما لا يعلمون. موضوع أصالة البراءة ما هو؟ عدم العلم. عدم العلم ما معناه؟ الشك. الشك في أي شيء؟ في الحكم الواقعي. إذ لو أن الإنسان علم بالحكم الواقعي يجري البراءة أو لا يجري؟
لا يجري البراءة.
أصالة الاحتياط متى؟ ما هو موضوعها؟ أيضا الشك. أصالة التخير موضوعها الشك. الاستصحاب موضوعه الشك. من أركان الاستصحاب الشك في البقاء. إذن جميع الأصول العملية. ولهذا بعبارة جامعة نحن ماذا كنا نقول في الحلقة الأولى؟ ما هو موضوع جريان الأصل العملي؟ الشك، عدم العلم. ولكن الشك له أنحاء متعددة يجمعها عنوان الشك. إذن جعلت في مورد عدم العلم، في مورد الشك أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم. هذا هو المورد الأول من موارد الأحكام الظاهرية. إذن إذا قيل الأصول العملية نقول هي أحكام ظاهرية. المورد الثاني بعض القواعد الفقهية هي أحكام ظاهرية. نظير أصالة الطهارة أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم. أصالة الحل أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم. لهذا يقال هي أحكام ظاهرية. المورد الثالث الأمارات. ماذا نريد بالأمارات؟ يأتي تحقيقه. ولكن نفسر الأمارة بالمثال. الأمارات كخبر الثقة. خبر الثقة يعبر عنه أمارة. خبر الثقة أخذ في موضوعه في جعله عدم العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الظهور أيضا أمارة. الظهور حجة. الحجية هي الحكم الظاهري. الظهور هذه الحجية جعلت في مورد عدم العلم. إذن الأمارات الظنية هي أحكام ظاهرية. التفت جيدا، إذا قيل أمارة نريد بها خبر الثقة، خبر الثقة هو الحكم الظاهري أو حجة هو الحكم الظاهري؟
حجة.
الحجية هي الحكم الظاهري وليس نفس خبر الثقة. خبر الثقة موضوع الحجية. إذن الأمارات الظنية إذا قيل هي أحكام ظاهرية يراد بالحكم الظاهري أنها حجة. هذه الحجية جعلت في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي. إذا علمت بالحكم الواقعي تلجأ إلى الرواية أو لا تلجأ إلى الرواية؟ لا تلجأ إلى الرواية الظنية. إذن متى يلجأ الفقيه إلى الرواية الظنية المعبر عنها بخبر الواحد؟ متى يلجأ إليها؟ عند عدم القطع بالحكم الواقع. ولهذا نحن عندنا ترتيب طولي كالتالي. أولا إذا قطع الفقيه بالحكم الواقعي يلجأ إلى خبر الثقة أو لا يلجأ؟
لا يلجأ.
إذن حجية خبر الثقة في طول عدم القطع بالحكم الواقع. وبعبارة أوضح، حجية خبر الثقة مجعولة في مورد عدم العلم والقطع بالحكم الواقع، ولهذا تكون هي حكم لأنها مجعولة أخذ في موضوعها عدم القطع بالحكم الواقع. تفهمتم جيدا؟ حجية خبر الثقة ما هو موضوعها؟ عدم القطع، عدم العلم، ويراد بعدم العلم يعني عدم القطع بالحكم الواقعي. أما إذا قطعنا بالحكم الواقعي لا نحتاج أن نذهب إلى رواية زرارة وغير زرارة. لو فرضنا أنني أقطع بحرمة هذا السائل وجاء زرارة وهو خبر ظني قال خبر واحد وقال حلال، ألجأ إليه أو لا ألجأ إليه في حالة القطع؟ لا ألجأ إليه. إذن متى ألجأ إلى خبر الواحد؟ نقول حجية خبر الواحد موضوعها عدم القاطع بالحكم الواقع، ولهذا تكون حكما واقعيا. الأصل العملي، حجية الأصل العملي مأخوذ في موضوعها ما هو؟ عدم العلم، عدم قيام دليل محرز يحرز الحكم
الواقعي.
ولهذا قلت أن الترتيب بينهما ترتيب طولي. لا نلجأ إلى خبر الواحد إلا في حالة عدم القطع، لا نلجأ إلى الأصل العملي إلا في حالة عدم قيام خبر يعني الدليل المحرز. هذه هي موارد الأحكام الظاهرية. طبعا ليس الكلام في أصالة الطهارة وليس الكلام في أصالة الحل باعتبارها قواعد فقهية. من هنا نحن عندما نصنف الأحكام الظاهرية نصنفها إلى صنفين، الصنف الأول الأمارات والصنف الثاني الأصول. نقرأ. قال ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. هنا عندما قال حكم شرعي يريد به الحكم الواقعي. لكن عندما قيل مسبق هذا يستكشف أن الأحكام الواقعية متقدمة رتبة على الأحكام الظاهرية. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق من قبيل أصالة الحل في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم. حتى تعلم هذا يكشف أنه يوجد شك أنه حرام، وسائر الأصول العملية الأخرى. ومن قبيل أمره بتصديق ثقة والعمل على وفق خبره، وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى. نظير ماذا؟ نظير الظهورات. الظهور أمارة من الأمارات. وعلى هذا الأساس يقال حجية الظهور، يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية من باب تأخر الحكم على عن
موضوعه.
لأنها أي الأحكام الظاهرية قد افترض في موردها في جعلها الشك في الحكم الواقعي، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمارات والأصول أي إلى تصنيف الحكم الظاهري. قال والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين. استفدوا جيدا. كل حكم منشأ التصنيف، كل حكم سواء كان ظاهريا أو كان واقعيا لابد أن ينشأ عن وجود ملاك،
وهذه المقدمة هذه الحقيقة فرغنا عنها. ما من حكم إلا وهو ناشئ عن وجود ملاك المصلحة أو المفسدة. وهذا معنى قول العدلية تبعية الأحكام لأي شيء لملاكاتها، سواء كان الحكم حكما واقعيا كوجوب الصلاة لابد أن ينشأ من ملاك، أو كان الحكم حكما ظاهريا كحجية خبر الثقة لابد من ملاك. لماذا لابد من ملاك؟ باعتبار أن الحكم سواء كان واقعيا أو كان ظاهريا هو حكم شرعي، والحكم الشرعي ينشأ عن وجود. هذه حقيقة. إذن الأحكام الواقعية كما أنها تنشأ عن وجود ملاك مبدأها الملاك، كذلك الأحكام الظاهرية مبدأها الملاك. ولكن السؤال، هل ملاكات الأحكام الواقعية نفس ملاكات الأحكام الظاهرية؟ قد يقول قائل بالتأكيد تختلف. أساسا ملاكات الأحكام الواقعية فيما بينها تختلف، ملاك الصلاة غير ملاك الصوم، ملاك الصوم غير ملاك حرمة شرب الخمر. فإذا كانت الأحكام الواقعية ملاكاتها متعددة فمن باب أولى الفرق بين الحكم الواقعي وملاكات الحكم. لا، ليس هذا السؤال، لا أريد من السؤال هذا المعنى. أريد أن أقول منشأ الحكم الواقعي هل هو نفس منشأ الحكم الظاهري؟ وبعبارة أخرى، مركز الملاك في الحكم الواقعي هو نفس مركزه في الحكم الظاهري؟ نأتي أولا على مستوى الأحكام واقعية. الأحكام الواقعية نوع الملاك يختلف، ولكن المركز مركز
واحد.
ما هو مركزها؟ جميع الأحكام الواقعية ملاكاتها تتمركز في الفعل. إذا قيل مصلحة يعني مصلحة في الصلاة، مصلحة في الصوم، مصلحة في الزكاة، مصلحة في الحج. إذا قيل مفسدة، مفسدة أين؟ في شرب الخمر، يعني في الفعل. إذن الأحكام الواقعية مركز الملاك أين يرتبط؟ بالفعل. المصالح في الأفعال والمفاسد أين؟ في الأفعال. لهذا يقال إذا كان الحكم الواقعي إذا كان الفعل إذا كان الفعل يشتمل على مصلحة، أو كان الفعل يشتمل على مفسدة، فهو إما أن يكون واجبا أو يكون حرام. إذا كان الفعل يشتمل على مصلحة فيجب، إذا كان الفعل يشتمل على مصلحة فيحرم. إذن مركز الملاك أين؟
الفعل.
إذن الأحكام الواقعية مركز وعاء موطن ملاكاتها أين؟ الفعل. واضح؟ نعم. نوع الملاكات هذا المصلحة المترتبة في هذا الفعل نوعها يختلف عن المصلحة المترتبة في الفعل الآخر، ولكن موطن المصلحة أي؟ هو الفعل. موطن المفسدة أيضا الفعل. إذن احفظ هذه القاعدة جيدا، أن الأحكام الواقعية ملاكاتها في الفعل، في الفعل يعني في متعلق الحكم. الحكم هو الوجوب، المتعلق ما هو؟ الصلاة، الصلاة هي الفعل. الحكم هو الحرمة، الحرمة أين تعلقت؟ بأي شيء؟ بشرب الخمر. احفظ التعبير الاصطلاحي، أن الأحكام الواقعية موطن ملاكاتها أين؟ في متعلقاتها، ومتعلق الحكم مراد به هو الفعل، كالصلاة، كالصوم، كشرب الخمر، كالزكاة كالغيبة كالنميمة، هذه أفعال. مركز متعلق مركز ملاكات الأحكام الواقعية في متعلقاتها. الأحكام الظاهرية كيف؟ في الأحكام الظاهرية يوجد سؤالان. السؤال الأول: أين موطن تمركز الملاك؟ في الحكم الواقعي يتمركز في أي شيء؟ في المتعلق، في الفعل، لكن نريد أن تعبرون دائما المتعلق حتى تستأنسون بالعبارات الأصولية. المتعلق يعني الفعل، ما يقع تحت الحكم يقولون. الوجوب هو الحكم، ما يقع تحته هو الصلاة. ما يقع تحت الحكم يصطلح عليه أنه متعلق. مركز الأحكام الواقعية متعلق. سؤال: أين مركز الأحكام الظاهرية؟ هذا سؤال. سؤال آخر: هل مركز الأحكام الواقعية الظاهرية هو نفس مركز الأحكام الواقعية أم لا؟ هذه النقطة تحقيقها مؤجل. مؤجل إلى أين؟ إلى مطاوي أبحاث قريبة سوف تأتينا أشير إلى ذلك، وإلى الحلقة الثالثة تأكيدا. ولكن على نحو الإجمال، وليس مطلوب منك أن تعي هذا المطلب إلا بعد ذلك، السيد الشهيد الصادر يرى أن مركز الأحكام الظاهرية أيضا في متعلقات الأحكام، وأن ملاكات الأحكام الظاهرية ليست مغايرة لملاكات الأحكام، خلافا للسيد الخوئي. السيد الخوئي عليه الرحمة ماذا يقول؟ يقول: ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، لا في متعلق، في نفس جعله. لأن هنا اختلاف في الملاكات الحكم الظاهري. طبعا بناء على ذلك يترتب عليه ثمار متعددة على صعيد علم الأصول، هذه الثمار هي ما سوف تأتينا بعد ذلك. ما يهمني أن أقول أن الحكم الظاهري لا بد أن ينشأ عن وجود ملاك. ملاك الحكم الظاهري له ثلاث حالات، التفت إليها جيدا. تارة يكون الملاك بمثابة العلة في التشريع، والعلة حتى تحقق معلولها يجب أن تكون الناقصة أو تامة، لهذا يقال الملاك التام، العلة التامة. ما هو الملاك التام في جعل الحكم الظاهر؟ يختلف. تارة يكون الملاك التام هو الكاشفية، وتارة يكون الملاك التام هو نوعية الحكم، وتارة يكون الملاك التام هو مجموع أمرين: الكاشفية ونوعية الحكم. إذن كم حالة توجد؟ ثلاث حالات. نأتي إلى الحالة الأولى: إذا كان الملاك التام لجعل الحكم الظاهري هو الكاشفية، هو الملاك التام، فهذا الحكم الظاهري يصطلح عليه بالأمارة. إذن إذا قيل ما هي الأمارة تعريفها، نقول هي: أولا حكم ظاهري، تنشأ عن ملاك تام وهو
الكاشفية.
وبعبارة أخرى، الأمارة حكم ظاهري مجعول بما له من كاشفية، كاشفية نحو الواقع. مثال على ذلك خبر الثقة، حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة. الشارعون عندما جعل الحجية لخبر الثقة، ما هو ملاك جعله؟ لماذا جعل خبر الثقة حجتان؟ ملاك هذا الجعل وهو حجية خبر الثقة ما هو؟ باعتبار أن الشارع أدرك أن خبر الثقة له نحو كاشفية نحو الحكم الواقعي. نعم هذه الكاشفية ليست كاشفية قطعية، ليست كاشفية ظنية، عفوا قطعية، كاشفية تامة، إنما كاشفية ناقصة. هذه الكاشفية الناقصة هو ملاك جعل الحجية لخبر الثقة. خبر الثقة كخبر زرار، كمحمد بن مسلم، كزكريا، كيحيى، هذا خبر الثقة يكشف ولو بنسبة احتمالية عن الحكم الواقع أو لا يكشف؟ يكشف ولو بنسبة 70%. نعم بما أنه يخطأ، بما أنه يشتبه، لا نقول 100%. إذن خبر الثقة فيه جهة كشف أو لا توجد فيه جهة كشف؟ فيه جهة كشف. الشارع بلحاظ أن خبر الثقة يشتمل فيه خصوصية الكاشفية وإن كانت كاشفية ناقصة، جعل الحجية لخبر الثقة. فيقال ملاك حجية خبر الثقة تنشأ عن اشتمال خبر الثقة على الكاشفية. لهذا يقال الملاك التام في جعل الحجية لخبر الثقة هو الكاشفية، وعلى حد تعبيره قوة الاحتمال، بلحاظ أن خبر الثقة فيه قوة احتمال إصابة والكشف عن الواقع. هنا نضع القاعدة، القاعدة: كل حكم ظاهري كان ملاكه التام هو اشتماله على كاشفية وقوة احتمال نحو الكشف عن الواقع، كشف عن الواقع نحو الواقع، فيسمى بالأمارة. مثال وخبر الثقة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يكون الملاك التام في جعل الحكم الظاهري ليس الكاشفي. الملاك التام أن الشارع يلحظ نوعية الحكم وهو الذي يصطلح عليه قوة المحتمل، نوعية المحتمل، سواء كان فيه نحو كشف أو لا يوجد فيه نحو كشف، يشتمل على كاشفية أو لا يشتمل على كاشفية. الشارع في الحالة الثانية لا ينظر إلى الكاشفية، وجدت أو لا توجد لا يهمني، ما يهمني هو نوعية الحكم، وهذا ما يصطلح عليه بالأصل العملي المحض البحث. مثال على ذلك: أصالة الطهارة. أصالة الطهارة ما هو مفادها؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر فتدعى. أصالة الطهارة فيها كشف نحو الواقع؟ فيها كاشفية ولا تجد فيها كاشفية؟ لا تكشف أصلا عن شيء، لا تكشف عن شيء، إنما لماذا الشارع جعل الحجية لأصالة الطهارة؟ نظر إلى نوعية الحكم، وهو إذا كان المشكوك هو من نوع الشك في طهارته ونجاسته فالحكم هو أنه طاهر. أصالة الحل مثال آخر، هنا الشرع نظر إلى نوعية الحكم المشكوك، إذا كان الحكم المشكوك من نوع حلال أو حرام وليس من نوع مستحب أو مكروه، لا لاحظ نوعية الحكم، إذا كان الحكم المشكوك من نوع حلال أو حرام فالحكم هو حلال، هذه الحلية حكم ظاهري. إذن هنا الشارع ملاك جعله ما هو نوعية الحكم، نوعية المحتمل. إذن لو أردنا أن نعرف الأصل العملي المحض كأصالة الطهارة كأصالة الحل، ماذا نقول؟ نقول الأصل العملي هو حكم ظاهري ينشأ ملاكه التام، علته التامة ما هي؟ نوعية الحكم المشكوك. الحالة الثالثة أن يكون الملاك التام مجموع الأمرين، الكاشفية أي قوة الاحتمال وقوة نوعية المحتمل نوع الحكم المشكوك، يلحق الاثنين معا بحيث كل واحد منهما يمثل جزء العلة، كلاهما يمثل العلة، مجموعهما يمثل الملاك التام العلة التام. هذا ماذا نصطلح عليه؟ بالأصل العملي التنزيلي. مثاله قاعدة الفراغ، إذا فرغت من عمل وانتهيت منه ثم شككت فيه فالحكم هو الصحة، هذا الحكم حكم ظاهر. من أين نشأ؟ ملاكه ما هو؟ ملاكه أولا الشارع نظر إلى نوعية الحكم، إذا أتيت بالعمل وفرغت من تمام العمل فتحكم عليه بس صحة، هذا أولا. لماذا أقول نظر إلى نوعية الحكم؟ بدليل أن الشارع لم يؤسس قاعدة كلما فرغت من شيء فاحكم عليه الصحة. مثلا إذا كان الإنسان يتوضأ غسل يده اليمنى فانتقل إلى اليسرى، إذن هو صدق عليه فرغ من اليمنى أو لم يصدق عليه؟ صدق، فرغ من غسل اليمنى، عندما ابتدأ باليد اليسرى بغسلها شك في صحة غسل اليد اليمنى، هنا تجري قاعدة الفراغ ولا تجري؟ إذن الشارع لم يلحظ فراغ أي شيء، إنما لاحظ فراغا معينا، ولهذا نقول لاحظ نوعية الحكم المشكوك، وأيضا لاحظ الكاشفية باعتبار أن الإنسان الذي يتوضأ الإنسان الذي يعمل عملا يفعل فعلا، من الواضح أن طبيعة الإنسان في أثناء العمل يكون متوجها إلى نفس العمل إلى إتقان العمل، فلما فرغ من العمل وشك نقول أنت أيها العامل أثناء عملك طبيعة الإنسان أثناء العمل يكون متوجها إلى إتقان العمل، إذن فراغك يكشف عن أنك أنت كنت متوجها إلى إتقان عملك، وهذا ما جاء في الرواية في قاعدة الفراغ في معتبرة بكير الإمام صلوات الله بكير بن أعين، ماذا يقول؟ يقول هو حين يتوضأ أذكر، أخذ عنوان الأذكرية، أذكر يعني فيه كاشفية، المعبر عنه أصالة عدم الغفلة، أصالة الالتفات. حين العمل يلتفت الإنسان إلى عمله. إذا بعدما فرغ ماذا يقول له الإمام؟ هو حين وضوء، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. والأذكرية فيها كاشفية أو لا توجد فيها كاشفية؟
فيها كاشفية.
إذا الإمام في، نقول قاعدة الفراغ تشتمل على جانبين. الجانب الأول لوحظ فيها نوعية الحق، والجانب الثاني لوحظ فيها بما تشتمل عليه من قوة كشف واحتمال نحو إصابة الواقع. هذا هو ملاكها التام. كذلك طبق الاستصحاب. الاستصحاب أولا لوحظ فيه نوعية الحكم، ولهذا لا يجري الاستصحاب في كل شيء، وأيضا لوحظ فيه الكاشفية لأنه على يقين من وضوئه، فلا تنقض اليقين. يشتمل على حالة يقين وكشف، لكن الكاشفية ليس هي الملاك تام، هي جزء الملاك، والجزء الآخر نوعية الحكم. هذا ما يسمى بالأصل العملي التنزيلي. لماذا تنزيلي؟ لأنه ينزل المشكوك منزلة المتيقن. إذا القاعدة الخلاصة نقول الحكم الظاهري إن كان الملاك التام في جعله هو قوة الاحتمال فقط الكاشفية يسمى الأمارة، مثاله خبر الثقة. وإن كان الملاك التام في جعله قوة المحتمل أي نوعية الحكم يسمى بالأصل العمل المحض، مثاله أصالة الطهارة وأصالة الحكم. وإن كان الملاك التام في جعله مجموع الأمرين قوة الاحتمال وقوة المحتمل نوعية الحكم والكاشفية يسمى بالأصل العمل التنزيلي، مثاله الاستصحاب وقاعدة الفراغ. واضح هذا التصنيف؟ هذا هو تصنيف الأحكام الظاهرية. قال والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، أحدهما سريعا أقرأ للوقت، الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل، يعني الكاشفية، هو الملاك التام لجعله، المعبر عنها قوة الاحتمال، كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه، سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا وفي حالات كثيرة. هذا التعليق غير مهم في بحثنا لكن أعلق عليها بعد ذلك، المعبر عنه بالكشف النوعي. وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بماذا؟ أي حالة؟ حالة أن يكون الملاك التام هو الكاشفية بالأمارة. لكن ما هو الحكم الظاهر؟ الأمارة هي الحكم الظاهري أو ماذا؟ الحجية، هي الحكم، حجية الأمارة. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة. وإذا قلت الحكم الظاهري هو الأمارة، لا، نريد بها حجية الأمارة كما أكدت عليه سابقا. والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ، هذا القسم الآخر صنفوه ألف وباء، ألف الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك بغض النظر عن الكاشفية، يعني لوحظ قوة المحتمل فقط، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، هذا باء، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك، يعني مجموع أمرين، نوع الحكم والكشف. ومثال الحالة الأولى وهو أن يكون الملاك التام فقط وفقط نوع الحكم أصالة الحل، فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة، وقلنا كأصالة الظهار أيضا، ولم يلحق فيها وجود كشف معين عن الحلية، كشف معين عن الحلية. ومثال الحالة الثانية وهي أن يكون الملاك التام عبارة عن أولا نوع الحكم وثانيا الكاشفية، يعني المحتمل والاحتمال، قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة، عنوان الأذكرية، هو حين يتوضأ أذكر من حين يشك، وهو غلبة الانتباه بتعبير الرواية الأذكرية، وعدم النسيان أصالة الالتفات وعدم الغفلة في الإنسان. ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، هو جزء الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ، تمام العمل فرغت منه، وليس جزء العمل فرغت منه. ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى، وهي ما إذا كان منشأ جعلها وملاكها التام هو قوة الاحتمال ونوع الحكم، اسم الأصول العملية غير المحرزة، غير المحرزة إذ لا تحرز الواقع، لا تكشف عن الواقع، أصول محضة. وفي الحالة الثانية وهي ما إذا كان ملاكها التام الاحتمال والمحتمل، نوع الحكم والكشف، اسم الأصول العملية المحرزة إذ تحرز فيها جلبة إحراز، لأن ملحوظ فيها الكاشفية. وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية، إذ قد يكون فيها تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. هذا هو بيان أصناف الأحكام الظاهرية. يأتي الكلام إن شاء الله في مسألة اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.